ذكرك لربك يطمن فؤادك وترضى بقضاك
وصلي انت ودعي دعك مستجاب ما تحزنش وافرح ده المؤمن مصاب
وصلي انت ودعي دعك مستجاب ما تحزنش وافرح ده المؤمن مصاب
سلامتك وربي معاك. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام في كل مكان أينما كنتم أينما تواجدتم مقيمين كنتم أو مسافرين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ويسرني أن أبعث لكم بعبارات التحية المعطرة بنسمات هذا المساء. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وحياكم الله معنا في إذاعة القرآن الكريم من نابلس، والتي تتمنى أن ينال أو أن تنال برامجها إعجابكم. ونرحب بكم مجددا مع اللقاء الأسبوعي الذي اعتدنا كل ثلاثاء أن نجريه بصحبتكم في 3:15، ومع حلقة جديدة من البرنامج الطبي الابتسامة الجميلة. ابتسم تبتسم لك الحياة كما يقولون، وما أجمل الابتسامة النابعة من طاعة الله عز وجل، وما أجملها كذلك حينما تكشف عن أسنان جميلة براقة ناصعة. ونحن لكم في هذا البرنامج ناصحين بإذن الله، ولأطفالكم فهم أمانة في أعناقنا جميعا، وصحتهم جزء من هذه الأمانة، فأطفالنا أكبادنا تمشي على الأرض. أحبائي في كل مكان، ويتجدد لقاؤنا معكم اليوم للحديث في نقاط غاية في الأهمية، وكل ما يتعلق بالأسنان مهم طبعا، وهذه النقاط تتمثل في بعض الإجراءات الوقائية للحد من تسوس الأسنان، وكذلك سنتحدث عن أي عمر يبدأ الطفل بتبديل الأسنان، كون هذا الموضوع يشغل أذهان الكثيرين، وبعض الأمور المهمة التي يجب على الأهل التنبه لها من بعض العادات السيئة والتي تعتبر من الأسباب الرئيسة لحصول خلل كبير وتسوس في الأسنان. وحتى لا نطيل عليكم وعلى ضيفنا وحبيبنا، رحبوا معي بسعادة الدكتور ناصر عزمي الخياط، اختصاصي تقويم الأسنان والفكين غير المرئي في مركز تقويم الأسنان في القدس، وهو معي الآن عبر الهاتف في مدينة القدس. السلام عليكم دكتور ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله دكتور معنا مرة أخرى في الحلقة الثالثة من هذا البرنامج.
الله يحييك.
الله يرضى عليك. قبل أن نبدأ أذكر السادة المستمعين بأنهم بإمكانهم أن يشاركوا معنا في الحلقة بأي استفسار وأي سؤال، لكن بعد الفاصل، وذلك على هواتف البرنامج التي سنذكر بها تباعا إن شاء الله تعالى 0923 1110 و 0599 1510، أو على صفحة الإذاعة أو رابط الإذاعة على الفيسبوك. دكتور، بالعودة إليك، تحدثنا في الحلقة الماضية عن جملة حقيقة من الأمور التي تتعلق بالأسنان، وذكرت مشكورا فرشاة الأسنان واستخدامها والسواك، ونبهت على مدى أهمية السواك وتعليم الأطفال حقيقة السواك، ووقفنا عند نقطة مهمة جدا وهي بعض الإجراءات الوقائية التي يجب اتباعها أيضا عند أخذ الطفل وبشكل دوري إلى عيادة طبيب الأسنان، وما يتعلق بهذه الإجراءات، حتى يعني إن شاء الله نستفيد إحنا والسادة المستمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهم الإجراءات اللي إحنا سنتحدث عنها أخذ الطفل بعد عمر 3 سنوات إلى عيادة طبيب الأسنان. في البداية بنخلي الطفل يرافق والديه أثناء علاج الوالد أو الوالدة علاج أسنانهم، حتى يعتاد الطفل على جو عيادة الأسنان وعلى طبيب الأسنان، وحتى نكسر الحاجز حاجز الخوف لدى الطفل من هذا الجو ومن طبيب الأسنان. بعد ذلك إجراء فحص دوري على أسنان الطفل للكشف عن أي تسوسات موجودة. طبعا هو طفل صغير، لكن احنا تحدثنا إذا كانوا الأهل بيعتمدوا في الرضاعة الصناعية وإعطاء الأناني بيكون في بداية تسوس حتى في العمر هذا. حتى نمنع حصول التسوس في العمر هذا، وحتى نحافظ على وجود الأسنان اللبنية هاي لأطول فترة ممكنة حتى يتم تبديلها بشكل تلقائي وطبيعي بدون ما إنها تسوس، ومن ثم يصل الالتهاب إلى مراحل علاجه الوحيد فقط القلع. في عدة أمور سنوضحها للسادة المستمعين للعناية بأسنان الأطفال. إجراءات وقائية تتمثل في أولا وضع الفلورايد الموضعي على أسنان الطفل من أجل زيادة مقاومتها للتسوس. بأخذ الطفل عيادة طبيب الأسنان.
نعم.
طبيب الأسنان بيقوم بوضع فلورايد مركز على قوالب بتناسب شكل وحجم أسنان الطفل، ووضعها لفترة معينة على أسنان الطفل حتى تقوم الأسنان بامتصاص هاي المادة وتشكل تدخل في تركيبة الأسنان، الطبقة السطحية للأسنان، الطبقة الخارجية اللي هي طبقة المينا، وتصبح هاي الطبقة أكثر مقاومة للتسوس من الأسنان العادية. مهم جدا الفلورايد، احنا حكينا عنه في المرات السابقة، حكينا عن كيفية إعطائه وتزويده للأطفال منذ اليوم الأول بعد الولادة، تحدثنا عن حليب مزود بالفلورايد، عن ملح طعام مزود بالفلورايد، عن إدخال الفلورايد في مياه الشرب، عن حبوب بيتم إعطائها أيضا منذ اليوم الأول بعد الولادة للطفل حتى بيبتلعها الطفل وتذهب عن طريق الدم إلى الأسنان اللي لسه ما ظهرت وما بزغت، لكنها بتكون في هذا العمر بتتكون في فك الطفل وتدخل ضمن تركيبة الأسنان نفسها وتعطيها قوة مناعة ضد التسوس. الحبوب هاي بتكون بجرعات مختلفة، كل جرعة تناسب عمر الطفل، ويتم إعطائها حتى ينهي الطفل تبديل أسنانه في عمر 11 أو 12 سنة. لكن الإجراء اللي هو الوضع الفلورايد الموضعي في عيادة الأسنان مهم جدا، بيعطي مناعة وقوة للأسنان ضد التسوس. الإجراء الثاني للحفاظ على أسنان الطفل،
إذن دكتور عفوا المقاطعة، بالنسبة للفلورايد فقط هو في عيادة طبيب الأسنان،
في عيادة طبيب الأسنان
يعني هو مش مادة موجودة على مثلا في الصيدليات ممكن أخذها أو استخدامها في البيت.
في معاجين بتحتوي على نسبة عالية من الفلورايد، وفي معاجين بس فلورايد مركز لها أسماءها التجارية فلورايد مركز، لكن هذا الإجراء اللي احنا بنحكي عليه هذا بس بعيادات الأسنان، لأنه بهذا الإجراء بيتم وضع الفلورايد على كل الأسنان وفي كافة الأسطح في آن واحد وفي وقت معين، بيكون طبيب الأسنان مسيطر على الطفل بحيث أنه مهم جدا ما يبتلع الفلورايد، لأنه حكينا إذا ابتلع الفلورايد بصير ما يسمى مصطلحا باللغة الإنجليزية الفلوروسيز، وبيزداد ترسب الفلورايد على العظام أيضا، فمهم جدا أنه الطفل ما يبتلع الفلورايد المركز حتى ما يصل لمرحلة التسمم. إحنا ما بدنا نخوف السادة المستمعين، لكن الإجراء هذا يعمل فقط في عيادات الأسنان، وأي إجراء بينصح فيه طبيب الأسنان من حيث المعاجين يفضل للأعمار اللي أكثر من هيك، اللي إحنا بنضمن أنه الطفل أثناء استخدام هاي المعاجين في البيت ما يبتلع المعجون.
نعم. والفلورايد هذا بيكون بشكل دوري ولا فقط مرة واحدة؟
لا، بشكل دوري. هذا الفلورايد كل عدة شهور، كل 6 شهور أو سنة بيتم طبعا زيارة دورية لطبيب الأسنان لفحص الأسنان. احنا تحدثنا، إذا قلنا نقطة مهمة، إذا تمكننا من إعطاء الفلورايد أثناء عن طريق وسائل بحيث بيتم ابتلاعها أو تناولها وتذهب عن طريق الدم إلى الأسنان فتدخل في تركيبة السن نفسه، هاي أفضل وسيلة، بحيث أنه السن لما بيبزغ في فم الطفل بيكون سن قوي ومتين، دخلت مادة الفلورايد في تركيبة السن نفسه. لكن هذه الإجراءات إجراءات موضعية تعمل على زيادة مقاومة الطبقة الخارجية فقط في هذا الإجراء بوضع الفلورايد، بس الفلورايد بتمكن من اختراق الطبقة الخارجية والتفاعل مع عناصر الطبقة الخارجية والاتحاد معها حتى يعطي هذه الطبقة قوة ومناعة ضد التسوس.
نعم. تفضل دكتور، هلا حكينا عن موضوع الفلورايد، هل هناك أي إجراءات وقائية أخرى مثلا؟
الإجراء الوقائي الآخر والمهم جدا واللي يعرف باسم إغلاق الشقوق الموجودة على الأسطح المضغية للأضراس اللبنية، أو في إشي بسموه اللاحم، لاحم الشقوق أو اللاصق، له عدة مسميات كلها لإجراء واحد، ألا وهو الأضراس اللبنية معروف عنها أنه تحتوي على شق عميق، وهذا الشق تترسم فيه فضلات الطعام، ويصعب وصول فرشاة الأسنان إلى هذه الشقوق العميقة، وبالتالي فضلات الطعام تتجمع عليها البكتيريا وبتكون هي المصدر الأول لحصول التسوس في أسنان الطفل. الإجراء هذا عبارة عن توسيع هذا الشق بشكل بسيط جدا حتى يلائم وضع هذا اللاصق وإغلاق هذه الشقوق، وعمل سطح الشق هذا على نفس مستوى سطح السن أو الضرس اللبني، بحيث نمنع تجمع فضلة الطعام في هذا المكان ونمنع حصول التسوس، ونضمن أنه هاي الأماكن كلها بتصير أماكن ملساء ومستوية يسهل تنظيفها بشكل كامل أثناء تنظيف الأسنان باستخدام الفرشاة واستخدام السواك وما إلى ذلك.
طب دكتور، بالنسبة للشقوق يعني هذا موجود في كل الأضراس اللبنية؟
كل الأضراس اللبنية للطواحين الخلفية اللي هي بعد الناب عادة عند الطفل، حكينا في الضرس اللبني الأول والضرس اللبني الثاني. في كل جهة يوجد ضرسان لبنيان، في الفك العلوي يوجد 4 أضراس لبنية وفي الفك السفلي 4 أضراس لبنية، وهي أول الأضراس اللي تتعرض للتسوس لطبيعة تضاريس هذا الضرس وما يوجد عليه من شقوق عميقة.
ويعني هذا باعتبار أنه إجراء مهم ووقائي إذن؟
إجراء مهم ووقائي، لأنه إحنا لما بنغلق الشقوق هاي بنساعد الطفل على تنظيف الأسنان وإغلاق الأماكن اللي بتتجمع فيها فضلات الطعام ويصعب تنظيفها، وبتكون هي مصدر رئيسي لتجمع البكتيريا على هاي الفضلات و تخمير فضلات الطعام وإنتاج الحامض المركز اللي احنا حكينا عليه، اللي هو بيكون السبب الرئيسي في عملية النخر وحصول بداية التسوس في الضرس.
وما بيكفي دكتور عملية التنظيف الأسنان بالسواك أو بالفرشاة عشان هاي الفضلات تخرج من بين الشقوق؟
في أغلب الأحيان ما بتكفي، خاصة إذا بتكون الشقوق هاي عميقة. فالأفضل كإجراء وقائي في أخذ الطفل جلسات عند طبيب الأسنان بعد عمر 4 سنوات. نفترض أنه صار الطفل معتاد على زيارة طبيب الأسنان، وبإمكان طبيب الأسنان أنه يشتغل على أسنان هذا الطفل دون أي عناء، بالإمكان بزيارات 3 زيارات أو 4 زيارات على أكثر تقدير الانتهاء من هذه العملية. بإمكان طبيب الأسنان في كل زيارة عمل إغلاق الشقوق في ضرسين في جهة معينة للطفل في آن واحد، عدة زيارات بيكون انتهى، وهذه تعمل لمرة واحدة. يعني
إغلاق الشقوق لمرة واحدة فقط؟
لمرة واحدة، لأنه خلاص أغلقنا الشق هذا الموجود وانتهت المشكلة. إذا الطفل اهتم طبعا وأهله عودوه أنه يفرش أسنانه، ما بصير أي مشاكل في هاي الأضراس، انتهى، ما بصير أنه تسوس. وخاصة إذا احنا عودنا الطفل كمان على استخدام السواك واستخدام الخيط السني، لأنه حكينا أنه الخيط السني مهم جدا لإزالة فضلات الطعام اللي بتتجمع ما بين الأضراس، لأنه ما بين الأضراس بتجمع أيضا فضلات طعام يصعب تنظيفها بالفرشاة. فإذا احنا حافظنا على تنظيف الأسنان، ما في تجمع لفضلات الطعام ما بين المادة اللي اللاحمة هاي وما بين الضرس، يصعب حصول التسوس في هاي المرحلة.
نعم دكتور. طيب دكتور، يعني الآن بدنا نتحدث عن موضوع عمر الطفل عند تبديل أسنانه، وبعدين الأمر الآخر يمكن هو سؤال تم طرحه في الحلقتين الماضيتين، ياريت برضو لو بعجالة نرجع عليه، اللي هو موضوع متى تخرج أسنان الطفل، يعني وين الطفل بسنن، لأنه هذه قضية الحقيقة تؤرق كثير من الأباء والأمهات. وبعدين نتحدث عن في أي عمر يبدأ الطفل تبديل أسنانه.
بالنسبة للأسنان اللبنية، الطفل الرضيع يبدأ ظهور الأسنان لديه في عمر حكينا الفترة بتتراوح من 5 شهور إلى سنة. في أطفال تظهر أسنانهم في عمر 5 شهور، في أطفال بتظهر أسنانهم بعمر سنة. وإحنا طمأنا الأمهات والأهل في الحلقة الماضية بأنه هذا شيء طبيعي ما يقلقوا، هذه الشغلة بتعتمد إما على العامل الوراثي وإما على قوة الكلس والفسفور والمواد الأساسية لبناء الأسنان. لكن في نهاية المطاف الأسنان راح تظهر، يعني إذا بده يتأخر الطفل بتأخر لعمر سنة. هذا شيء طبيعي. طبعا يبدأ بزوغ الأسنان لدى الطفل في الفك السفلي قبل الفك العلوي، الأضراس أو القواطع الثنائية حكينا والرئيسية في الفك السفلي، وعادة بتظهر عند الإناث قبل الذكور. في عمر المفروض أنه بشكل طبيعي كمعدل طبيعي بعمر 8 شهور هذا الشيء أنه تبدأ القواطع الرئيسية والثنائية أنها تظهر في الفك السفلي. في عمر 10 شهور تبدأ بالظهور في الفك العلوي. في عمر 16 شهر يبدأ ظهور الأضراس اللبنية الأولى. وقلنا أنه في نقطة مهمة نلفت انتباه الأهل إلها، أنه الأضراس اللبنية الأولى تظهر قبل الأنياب، مع أنها تأتي خلف الأنياب لكنها تظهر، طبيعة الأضراس اللبنية الأولى تظهر قبل الأنياب. في عمر 19 شهر إلى 20 شهر تظهر الأنياب العلوية والسفلية. وقلنا أخيرا في عمر ما بين 27 شهر إلى 30 شهر أي إلى سنتين ونصف تظهر الأضراس اللبنية الثنائية، وبظهورها يكتمل ظهور الأسنان اللبنية لدى الطفل، بيكون مجموعها 20 سن وطحونة.
نعم.
الآن في عمر 6 سنوات يبدأ الطفل بتبديل الأسنان.
هذا عمر ثابت دكتور؟
طبعا هو بتراوح يعني 6 سنوات 6 سنوات ونصف 7 سنوات، مثل ما حكينا قوة العناصر الغذائية الضرورية مثل الكالسيوم والفوسفور مهم جدا. الأطفال اللي بيكون كلسهم قوي تظهر لديهم في هذا العمر، الأطفال بيكون عندهم ضعف في الكالسيوم، تتأخر لديهم ظهور الأسنان الدائمية. الضرس اللي بيطلع في هذا العمر بيطلع ضرس احنا بنسميه الأضراس الدائمية السادسة. قلنا انه في عمر سنتين ونصف عند الأطفال تظهر الضرس اللبني الثاني، وقلنا انه بالظهورها بيكون مجموع أضراس الطفل 20 سنة وطحونة. بعد هذا خلف هذا الضرس يظهر الضرس الدائمي الأول أو ما يسمى الأضراس الدائمية السادسة، لأنه كترتيبه لما بدنا نعد الأسنان في كل جهة بيكون رقمه 6.
نعم.
قلنا القاطع الرئيسي الأول والقاطع الثنائي الأول أو القاطع الجانبي، ثم الناب رقمه 3، ثم الضرس اللبني الأول رقمه 4، ثم الضرس اللبني الثاني بيكون رقمه 5، ثم الطحونة أو الضرس الدائمي السادس لأنه بيكون رقمه 6، وأيضا يظهر في عمر 6 سنوات، وهو أول ضرس دائمي يظهر في فم الطفل وفي عمر 6 سنوات. في عمر 6 إلى 7 سنوات يبدأ الطفل في قلع الأضراس أو القواطع اللبنية، طبعا اللي هي بكل الأسنان الأمامية، يبدأ بقلعها وخاصة في الفك السفلي، ويبدأ ظهور القواطع الدائمية الرئيسية والثنائية في مكان هاي القواطع. في عمر 7 إلى 8 سنوات يبدأ الطفل بتبديل القواطع الثنائية العلوية والسفلية. تليها في عمر 10 سنوات يبدأ الطفل في قلع الأضراس اللبنية الخلفية اللي احنا قلنا عليها الضرس اللبني الأول والضرس اللبني الثاني، ويخرج في أماكنها ما يسمى بالضواحك.
نعم.
في عمر 10 سنوات عادة في أغلب الأحيان هاي الأضراس بتم تبديلها قبل الأنياب، لكن في حالات نادرة بتم قلع الأنياب اللبنية وظهور الأنياب الدائمية قبل الأضراس، لكن احنا بنحكي بشكل عام أو في أغلب الأحيان الأضراس أو الضواحك يتم ظهورها قبل الأنياب. في عمر 11 سنة بتم ظهور الأنياب، وبنكون في بظهور الأنياب قد اكتمل تبديل الأسنان اللبنية وظهور الأسنان الدائمية. بعمر خلينا نقول 11 سنة، في بعض الأطفال بتأخروا لعمر 12 سنة، عشان هيك في خطأ شائع عند أطباء الأسنان أو عند الناس مفهوم أنه ما تراجع اختصاصي تقويم الأسنان قبل عمر 12 سنة، يعني قبل تبديل الأسنان كلها. في هذا العمر بيكون اكتمل تبديل الأسنان كلها، وراح نحكي ليش هذا خطأ شائع، لأنه إذا كان المشكلة التقويمية تكمن في عظام الفك وليس في الأسنان فيجب التدخل قبل هذا الوقت بعدة سنوات.
نعم. طيب دكتور، بس قبل ما أخرج فاصل يعني حاب أسألك عن نصائح معينة عند تبديل الأسنان. يعني الآن لما الطفل ببدل أسنانه طبعا هو يمكن بتضايق شوي إنه سنه بتحرك، يعني إيش المطلوب من الطفل يعمل؟ يعني يحرك سنه مثلا، يحاول يخلعه مثلا، ولا يتركه حتى ينزل لحاله؟
يتركه حتى ينزل لحاله، لكن إذا كان يؤلمه أثناء مضغ الطعام وكان بتحرك بشكل قوي يجب التوجه إلى طبيب الأسنان لقلع هذا السن، حتى ما يقلع من قبل الطفل أثناء الأكل ويقوم الطفل بابتلاعه. أمراض الطفل بابتلاعه أمراض بدخل في الرئة وبسبب لنا مشكلة، فإذا كان بتخلخل لدرجة قوية ننصح بالتوجه إلى طبيب الأسنان لقلع هذا السن حتى يكون الطفل في مأمن عن المشاكل.
طب هل صحيح ما يقال أنه يعني إذا تخلخل كثير بيكون السن اللي وراه راح يخرج غير صحيح مش سليم؟
لا لا، الشيء الطبيعي أنه يتخلخل السن في آخر مراحله بشكل قوي، لأنه السن الدائمي من أسفله يعمل على إذابة جذر السن اللبني حتى ينتهي من تذويب الجذر، وبالتالي يصبح رأس السن حر لحاله طليق، بصير يتخلخل حتى يتم قلعه وظهور السن الدائمي في مكانه.
إذن النصيحة الآن اللي بتوجهها دكتور لمن يسمعنا إنه الأسنان عندما تتغير طبعا بعمر تبدأ من عمر 6 سنوات كما ذكرت، إنه الطفل يترك السن أو أهله يوضحوا له يشرحوا له إنه يترك السن لا ينزل لحاله.
صحيح.
إلا إذا كان في ألم شديد بده يتوجه طبعا.
ألم شديد أو بتخلخل بقوة.
بقوة.
ننصح بقلعه، إما أحد الأهل إذا بيقدروا يقلعوه أو التوجه لطبيب الأسنان لقلع هذا السن.
طيب ماشي. الآن دكتور يعني إحنا وصلنا 18 سنة، بس بدي أستأذنك بفاصل قصير.
تفضل.
وبنرجع إن شاء الله بنكمل بعدها. فاصل قصير فلا تذهبوا بعيدا.
يطمن فؤادك وترضى بقضاك، وصلي انت وداعي دعاك مستجاب، ما تحزنش وافرح ده المؤمن مصاب. وصلي انت وداعي دعاك مستجاب، ما تحزنش وافرح ده المؤمن مصاب. سلامتك سلامتك وربي معاك، وبدعي بفضله يتمم شفاك.
مرحبا بكم أيها السادة والسيدات معنا في إذاعة القرآن الكريم ومع البرنامج الأسبوعي الابتسامة الجميلة، ومعنا عبر الهاتف من مدينة القدس سعد دكتور ناصر عزمي الخياط، اختصاصي تقويم الأسنان والفكين غير المرئي في مركز تقويم الأسنان في القدس، وهو معي الآن عبر الهاتف من مدينة القدس كما قلت لكم. مرحبا بك مرة أخرى دكتور.
مرحبا بكم.
حياك الله. أذكركم أيها السادة والسيدات المستمعين أنه بإمكانكم أن تشاركوا معنا في الحلقة بأسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج 0923311010 و0599111010 عفوا 0599915010. دكتور نعم، خليني بس أخذ هالمكالمة من الأخ إسماعيل وبنرجع إن شاء الله بنكمل اللي تحدثنا عنه. الأخ إسماعيل من الفارع، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حياك الله أخ إسماعيل.
برد أسأل، يعني هناك بعض الناس،
بس لو تسمعني من خلال الهاتف الله يرضى عليك أخ إسماعيل.
دقيقة. بقول هناك بعض الناس يعني أطفال صغار أمراض بيطلعوا أسنان ثم بنشوف.
إيه كمان مرة السؤال.
مثلاً بقول يعني إنه يعني بيمشي عليه بطلع أسنان، يعني في علاقة بين المشي وخروج أسنان.
إيه إذا سؤالك عن العلاقة بين المشي وبين بين بزوغ الأسنان.
أيوة أيوة.
إن شاء الله تسمع الإجابة، خليك معنا.
حياك الله.
نعم، الأخت سمر من حوارة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخت سمر.
ما عنديش، بس بدي أسأل الأستاذ محمد الملاح، طبعا بدي أسأل الطبيب على أساس إنه الفترة لما الأسنان الأطفال بدهم يكلوا أسنانهم، في بعض الأطفال الله يرحمه محمد بيطلع سن قبل قلع السن اللي قبله، السن اللبنة هاي خلينا نحكي،
يعني السن النهائي خلينا نقول أو الدائم بيطلع قبل اللبني.
السن الدائم بيطلع قبل السن اللبني، وطبعا بكون لسه مش مبدل، يعني بيطلع السن وفي لما بيطلع الأسنان ببين الأسنان بيطلع عوج أسنان الأطفال.
بظهر في عوجاج.
بظهر بكون عوج بكون شو في مساحة يعني مساحة كاملة لكن إنه يأخذ راحته.
نعم ما شو اختمر تابعين إن شاء الله وتسمع إجابة الدكتور. طيب دكتور يعني احنا وصلنا لعند راح نجيب على أسئلة الأخوة المستمعين بس خلينا عشان الموضوع كله يترابط مع بعضه احنا وصلنا لعمر 12 سنة هلا ايش بعد هيك بصير؟
هلا في عمر 12 سنة قلنا بيكون اكتمل ظهور الأسنان او اكتمل تبديل الأسنان وبطل فيه ولا سن لبني في هذا العمر المفروض فاحنا نحكي بشكل عام.
نعم.
لكن في ناس بتأخروا في ناس بتأخروا لبعد هذا العمر هذه حالات احنا بنقول عنها ثانوي. في عمر 12 سنة بيبدأ ظهور ما يسمى الضرس الدائمي السابع. احنا قلنا بعمر 6 سنوات يظهر ضرس الدائمي السادس.
نعم.
صحيح.
نعم.
هلا خلف هذا السن في عمر 12 سنة يظهر الضرس الدائمي السابع وبصير مجموع الأسنان اللي موجودة في فم الإنسان 28 سن وطحونة.
نعم.
آخر شيء يظهر في فم الشخص المفروض أنه في عمر 18 سنة تظهر الأضراس الدائمية الثامنة ألا وهي أضراس العقل. وبذلك بيكون عدد
وما أدراك ما أضراس العقل.
وبذلك يكون عدد الأسنان الدائمية في هذه المرحلة 32 سن وطحونة. طبعا هي أضراس العقل لها مشاكلها لأنها بتظهر في آخر أسنان في الفاك.
والله يا دكتور أنا بعتقد أنه كلها مشاكل.
وآخر لأنها بتظهر في آخر الفاك في أغلب الأحيان بيكون ما إلها وساع في الفاك حتى تظهر بشكل كامل بدون مشاكل. تظهر إما ما إلهاش وساع في الفاك فيظهر نصف ضرس العقب والنصف الآخر يبقى مطمور ما بين عظام الفك وما بين اللثة يتجمع في هاي الأماكن فضلات الطعام مع وجود البكتيريا تحدث التهابات حادة ومؤلمة جدا. في حالات كتير ننصح بقلعها لأنه في حالات كتير بكون أسنان الطفل قبل بدء ظهور أضراس العقل بتكون أسنانهم منتظمة لكن تعمل هاي الأضراس على دفع الأسنان إلى الأمام حتى توسع أماكن إلها لظهورها بشكل أفضل فتعمل على تراكب الأسنان بتكون الأسنان منتظمة مصفطة منيح بتصير الأسنان مع بداية ظهور أضراس العقل غير منتظمة وراكبة فوق بعض.
نعم.
عشان هيك احنا بننصح في قبل هذا الوقت زيارة اختصاص تقويم الأسنان أخذ صور أشعة لفحص هل بإمكان أضراس العقل أنها تظهر قبل إحداث أي خلل في انتظام الأسنان أو الفراغ الموجود غير كافي وبالتالي ينصح بقلعها حتى لو كانت مش ظاهرة في الفك ننصح بإجراء تدخل جراحي لقلعها قبل ما أنها تسبب أي مشاكل في الفك في انتظام الأسنان وتناسق الفكين.
نعم طيب دكتور بس معلش أستأذنك بهالأخوة باش أطول عليهم بالتليفون وبنرجع إن شاء الله.
فضل.
الأخت نعمة الخياط من نابلس السلام عليكم.
السلام عليكم.
بسلامة الله تفضل.
بالله بقدر أسأل الدكتور سؤال إلى علاقة بزراعة الأسنان عند الكبار يعني ما له علاقة بالأطفال.
طيب تفضل مش مشكلة تفضل.
زراعة.
نعم تفضل.
طب أوكي لإني أنا عملت ثلاث زرعات في الفك السفلي. جيت أعمل في الفك العلوي أنا عندي شوية أصيبر شوية هشاشة عظام فما نجحت الشغلة مع إنه حاول الدكتور إنه يعمل لي شوية يعني عظم يعني يحط لي شوية عظم بيعرف أكيد الدكتور.
نعم.
يعني
صحيح.
أنا بدي أسأل أنت بتاخذي دواء لهشاشة العظام؟
نو أخذت فترة بس هلأ لا
أخذت فترة
أستيوتاب بس ما يعني ما أنت عارف يعني هو ما بيحسن هو بي
نعم.
بيعمل ثبات يعني في الحال.
نعم.
فبس بدي أشوف يعني ما في حل إنه كم أعمل زراعة يعني.
طيب خليك ماشي خليك مع الأخت نعمة وإن شاء الله بتسمع الإجابة.
شكرا لله.
حياك الله الأخ خالد من الخليل السلام عليكم.
السلام عليكم يعطيكم العافية.
حياك الله خالد تفضل.
بدي أغلبك عندي البنت الصغيرة عمرها تقريبا 3 سنين وكم من شهر.
نعم.
عندها مشكلة بالطواحين إنه طواحينها توسعت عندها 5 طواحين تقريبا. بعثت على الدكتور بقول لي هدول تقريبا طواحين دائمة. بدي استفسر يعني شو
العمر 3 سنوات اخي
3 سنين تقريبا 4 اشهر يعني
وحكى لك انه الطواحين دائمه
يعني بقول لي هيك بس انا استغربت هذا الحكي هذا واضطر بدي احشيل هياهم وبتعرف الحشيله الصغيره هاي عملت لي مشكله كبيره انها صغيره تفتش وصعب انها يعني تتقبل الموضوع عملت لي مشكله. الشغله الثانيه عندي ولد عمره تقريبا 10 سنين السؤال الثاني عنده اسنان فوق اسنان طلعوا له
اسنان فوق اسنان
بدي استفسر عن الموضوع.
العمر 10 سنوات
لكم عمر 10 سنوات
طيب ماشي، خليك معنا أخ خالد إن شاء الله بتسمع الإجابة من الدكتور
إن شاء الله. شكرا.
أيضا معنا أم أحمد من نابلس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. أنا أختم أحمد، تفضلي.
يعطيك العافية.
العافية.
عندي بنت عمري 15 سنة.
نعم.
هلأ وهي 13 سنة ختمت تمها أسنان دايبة.
نعم.
ما لحقتش تختم تمها، فيش يعني حركة 6 شهور سوت كل أسنانها.
بشكل كامل يعني.
كامل. فحكيت للدكتور قال لي هاي وراثة، وفي كمان شغلة يعني إنه ما لحقش أعمل نستحونة بعد ما تسوس، بعد 3-4 شهور بترد تضرب كمان مرة السوسة فيها. في كمان شغلة إنه مثلاً عندي مثلاً أسنانهم ممتازين يعني السنين المضبوطين الأمامية وكل شيء رائع جداً. فلما نزلت طواحين العقل بلشت تنزل، هلقيت حالياً بلشت تطلع طواحين العقل عندها. أسنانها الأمامية 2 اللي فوق و2 اللي تحت بلش يركبوا على بعض. يعني صار واحد فوق الثاني.
واحد فوق الثاني. ماشي أختي محمد، خليك معنا وتابعينا إن شاء الله بتسمعين.
شكراً كثير.
حياك الله. طيب يا دكتور، يعني أنا في هنا عندي بس مقولة قبل ما أخذ الإجابة عن أسئلة الأخوة المستمعين وهي كثيرة الحقيقة. في هناك مقولة خاطئة بتقول إنه الأسنان اللبنية راح تتبدل، مش ضروري علاجها، وهذا فعلا بيحصل عند كثير من الناس، إنه حتى أحيانا بتحدث الأب مع ابنه إذا ابنه بيشتكي منه بقول له ما هي أسنان لبنية بابا مش لازم تتبدل. ما مدى صحة هذه المقولة؟
ما هاي المقولة مثل ما حضرتك تفضلت هاي مقولة خاطئة، وهاي من نتائج هذا الاعتقاد الخاطئ حصول مشاكل تقويمية كثير عند الناس، ومعظم المشاكل التقويمية اللي بتصير في الوقت الحالي بسبب هذا الاعتقاد الخاطئ، لأنه هذا السن راح يتبدل، وبالتالي مش مهم نعالجه عن طبيب الأسنان حتى نطيل عمر هذا السن ليبقى في مكانه، يحافظ على المكان الضروري للسن الدائم لما يجي في أوانه يقلع السن اللبني بشكل تلقائي وبيطلع السن الدائم بشكل طبيعي. اللي بصير عادة انه هذا السن نتيجة لهذا الاعتقاد الخاطئ بيتم قلعه قبل أوانه بعدة سنوات، في حالات بيتم قلعهم قبل 5 سنوات أو أكثر، وبالتالي طبيعة الأسنان إنها بتزحف باتجاه الفراغ اللي موجود وتؤدي إلى إغلاق الفراغ اللي راح يطلع فيه السن الدائمي محل هذا السن اللي تم قلعه. في وقت ظهور الأسنان الدائمية أو اكتمال ظهور الأسنان الدائمية بيجي هذا السن بده يطلع فيش إله وساع، بتكون إحنا خلقنا مشكلة تقويمية، يجب تركيب جهاز تقويم ثابت لإعادة فتح الفراغ اللي تم إغلاقه نتيجة لزحف الأسنان وتوسيع الفك حتى نتمكن من إخراج هذا السن اللي أصبح مطمور في الفك، أو احتمال أنه هذا السن حاول أنه يخرج من خلف أو من أمام مكانه الرئيسي من جهة اللسان أو من جهة الخد، وبنكون إحنا أوجدنا مشكلة تقويمية كان بالإمكان تفاديها إما بعلاج هذا السن اللبني حتى يبقى في مكانه حتى يتم قلعه بشكل طبيعي وظهور السن الدائم، وبنكون إحنا وفرنا على حالنا المشكلة التقويمية هاي وما يترتب عليها من علاج باهظ، أو إذا كان السن هذا لا يمكن علاجه واضطر طبيب الأسنان إلى قلعه. راح نأتي بعد قليل على ذكر شيء مهم جدا عمله اللي هو جهاز حافظ المسافة. يجب على طبيب الأسنان أنه عند قلع سن لبني يحتاج ظهور السن الدائمي في مكان هذا السن لعدة سنوات لفترة طويلة، أن ينصح الأهل بوضع جهاز حافظ المسافة يمنع هذا الجهاز الأسنان أن تزحف باتجاه الفراغ ويمنعها من إغلاقه، ويحافظ عليه حتى يظهر هذا السن في وقته الطبيعي ويظهر ويقعد في مكانه الأصلي دون أي خلل في انتظام الأسنان.
نعم دكتور، ويمكن اتصال أخت محمد من نابلس اتصال أخير، يعني قبل ما نجي عن الإجابة عن سؤالها يمكن بعزز ما تحدثت به، أنه بتقول لك أنا بنتي الأسنانها اللي طلعوا الدائمين كلهم سوسين، فيبدو في علاقة بين الأسنان الدائمين وأسنان اللبنيات، إذا كان أسنان اللبنية أسنان جيدة ممتازة أكيد راح تخرج أسنان الدائمة بشكل برضو جميل وممتاز.
صحيح، لأنه الأسنان اللبنية إذا تعرضت للتسوس وما تم علاجها، ومثل ما حكينا إحنا في الحلقة الماضية إنه التسوس ينتقل بعد ذلك إلى قناة العصب ويؤدي إلى انتقال الخراج والبكتيريا إلى عظم الفك أسفل السن اللبني بيكون في الوقت هذا السن الدائمي بيتكون، وحصول بقاء المشكلة وبقاء الخراج نتيجة لعدم علاج السن اللبني، بقاء تدفقه إلى منطقة الفك وتعرض السن الدائمي إلى الخراج بشكل لفترات طويلة راح يؤدي إلى تضرر السن هذا في المستقبل، وظهور الأسنان هذه في المستقبل بتكون أسنان ضعيفة لأنه الخراج يعمل على فقد هذه الأسنان عناصر مهمة منها الكالسيوم، بظهر السن ضعيف وسرعان ما يتعرض لتسوس هذا السن في المستقبل إذا كان الطفل أو الطفلة ما بيفرشوا أسنانهم بشكل منتظم، بتكون أسنانهم ضعيفة وسرعان ما تتعرض للتسوس.
نعم. طيب دكتور استاذنك بس أخذ المكالمة من أخت فلسطين من نابلس. السلام عليكم.
وعليكم السلام. على العافية دكتور.
يجزيكم
الخير على هالبرنامج. أغلبك دكتور، أنا ابني عمره 3 سنين، في نفس الموضوع اللي كنت تحكي فيه هلأ، سنه بعد يسوس من حتى يعني من جوا. سألت قالوا لي بما انه سن مش طاحونة ما في مشكلة، بس هلا اذا زي ما انت قلت يعني لازم الواحد يعالجه، وهذا طفل عمره 3 سنين يعني كيف بدك تقعده على كرسي ويقعدوا ينطفوا اسنانه؟ مش كتير مش سهل من مرة الا اذا اعطيته بنس.
هو احنا يعني حابين نكسر الحاجز بين الطفل اللي بيخاف من طبيب الاسنان وطبيب الاسنان. طيب تابعينا اخت فلسطين ان شاء الله تسمعي تعليق الدكتور.
مع اني انا يعني حريق ما كانش يبل افرشيله، لما قلت له في سوسه وهيك صار يخليني افرشيله وانا افرشيله مضبوط وهيك، قالوا لي انه ضلك متابعتي ضلك فرشيله اسنانه ما بتطور، فما بعرف مدى صحه هاي المعلومه.
ماشي اخت فلسطين. طيب دكتور، يعني احنا كنا حابين ننتقل لموضوع غايه في الاهميه لكن يبدو انه الوقت مش راح يسعفنا، عشان هيك بدنا نحاول نجاوب على أسئلة الأخوة المستمعين اللي اتصلوا بعد إذنك طبعا دكتور. عندنا الأخ إسماعيل من الفارعة بتحدث عن العلاقة بين المشوي والأسنان. يعني أحيانا بتسمع من بعض العوام أنه إذا طلع أسنان راح يتأخر في المشي، أو إذا مشى راح يتأخر في بزوغ الأسنان. شو رأيك في علاقة بين المشي والأسنان؟
العلاقة ما بين المشي والأسنان بتعتمد على قوة الكالسيوم وقوة الفسفور، لأنه احنا تحدثنا في أول حلقة قلنا انه 99% من الكالسيوم اللي بتناوله الانسان يذهب لبناء الاسنان والعظام، وتحدثنا ايضا انه 80% من الفسفور اللي بتناوله الانسان وخاصه الام الحامل يذهب ايضا لبناء العظام والاسنان. المهم انه العناصر الغذائيه هاي تكون قويه عند الطفل، التغذيه تكون سليمه منذ الحمل حتى لا يتم تعارض حتى ما بين ظهور الأسنان والمشي. إذا كان الكالسيوم والفسفور والعناصر الغذائية متوفرة بكميتها المطلوبة لبناء العظام ولبناء الأسنان ما راح يتعرض هذا الشيء. المعروف على العظام أنه الكالسيوم بتم سحب الكالسيوم من العظام لبناء الأسنان، والعكس ليس صحيح. يعني عادة بيتم بناء الأسنان على حساب العظام.
نعم.
الكالسيوم اللي بدخل في تركيب الأسنان لا يمكن سحبه من السن، بل على العكس، الكالسيوم اللي بدخل في تركيب العظام وبناء العظام ممكن أنه يتم سحبه من الأسنان من العظام لمساعدة بناء الأسنان ولأخذ الوظائف الضرورية للجسم بشكل كامل. نعم. فهنا اللي احنا بننصح فيه اللي هي تغذية الطفل بشكل سليم، التركيز على تغذية الأم الحامل والتركيز على العناصر الغذائية مثل ما حكينا اللي هو الحليب ومشتقاته لغناه في الكالسيوم وأخذ فيتامين دال وتعريض الطفل للشمس حتى يتم امتصاص الحليب لأنه بساعد على امتصاص الحليب في الأمعاء، وتعويض الأطفال على تناول السمك والجوز والأمور هاي لغناها في مادة الفسفور حتى يتم بناء عظام الطفل وبناء أسنان الطفل دون أي تعارض.
نعم. طب يعني هل هناك إمكانية في التزامن التوافق؟ يعني ممكن الطفل اللي طلع أسنانه يمشي بنفس الوقت؟
ما في أي تعارض. المفروض إنه إذا كانت التغذية سليمة ما في أي تعارض.
نعم. طيب معنا سؤال الأخت سمر من حوارة بتتحدث عن إنه السن الدائم طلع قبل السن اللبني ومما أدى إلى اعوجاج، وهذا يمكن إحنا تعرضنا له في أثناء حديثنا.
السن الدائم طلع قبل قلع السن اللبني، هذا اللي بتقصده؟
صحيح.
هذا شيء شائع، احنا بننصح الاهل انه اول ما بيشوفوا السن الدائم طلع والسن اللبني لسه باق في فم الطفل يجب التوجه لطبيب الاسنان لقلع السن اللبني حتى يندفع السن الدائم الى المكان الاصلي له وقعوده في مكانه الاصلي.
يعني اذا ترك اكيد راح يعمل مشكله في السن الدائم.
اذا ترك راح يبقى في مكانه وبصير الطفل بحاجه لعلاج تقويمي. لكن احنا ندرك الامور قبل ما انها يصير السن خلص اخذ في موضعه في هذا المكان. اذا تم قلع السن اللبني احنا مثل ما حكينا في ان عاملين في الفم يؤديان الى تحريك السن ووضعه في مكانه الصحيح. العامل الداخلي اللي هو عامل اللسان يدفع الاسنان من الداخل الى الخارج، والعامل الخارجي عامل الشفه، الشفه تدفع الاسنان من الخارج الى الداخل، وكلاهما يوصلان السن الى مكان سليم يقعد في مكانه الاصلي دون اي مشاكل. مهم جدا انه ما ننتظر على بقاء السن الدائمي خلف السن اللبني، يجب التوجه لطبيب الاسنان لقلع هذا السن.
نعم بارك الله فيك دكتور. الاخت نعمة الخياط من نابلس، يعني هو سؤال خارج موضوع الحلقة لكن تكرم عينها ان شاء الله راح نجاوب عليه، هو تحدثت عن زراعة الاسنان، زرعت في الفك السفلي لكن عند الزرع في الفك العلوي ما نجحت العملية بسبب هشاشة العظام كما تحدثت، هل من نصائح دكتور؟
المشكلة لدى اللي بتناولوا أدوية هشاشة العظام بصير عندهم عدم التئام للجروح. هذه مشكلة عامة لدى كل من يتناول أدوية هشاشة العظام، يعني حتى لو قلع السن لا يلتئم مكان الجرح اللي صار مكان القلع. لما تيجي تسوي عملية للزراعة مكان الزرعة أو الغرس اللي بيتم عمله في العملية الزراعة لا يلتئم هذا المكان، وبالتالي ستفشل الزرعة وستسقط من مكانها. عادة الفك السفلي بيكون في الأوعية الدموية بتتدفق في أكثر من الفك العلوي، وبالتالي نجحت عندها العملية في الفك السفلي لأنه التئام الجروح بيكون أسرع وأسهل في الفك السفلي منه في الفك العلوي. فهي المشكلة مشكلة عامة عند هؤلاء السيدات اللي بتناولوا أدوية هشاشة العظام.
هل من نصيحة دكتور إلها؟
هاي أنا بنصحها إنها تتوجه إلى اختصاص الزراعة، مش أي دكتور بيسوي زراعة. لأنه حاليا في كتير يعني أطباء، لكن أنا بنصحها إنها تتوجه الاختصاصي، يعني واحد معه تخصص في الزراعة.
ماشي تبارك الله فيك. الأخ خالد من الخليل بتحدث أنه في عنده بنت عمرها 3 سنوات عندها مشكلة طواحينها سوست، قيل له كما يقول أنها طواحين دائمة.
هذا اعتقاد خاطئ، لأنه في هذا العمر لا يوجد طواحين دائمة. الطواحين الدائمة تبدأ بالبزوغ في عمر 6 سنوات كما تحدثنا قبل قليل.
نعم.
هذا على الأغلب هي الأضراس اللبنية الدائمية اللي احنا قلنا عنها، الضرس اللبني الأول والضرس اللبني الثاني. هاي الأسنان إذا تعرضت للتسوس يجب التوجه إلى طبيب الأسنان لعلاجها، لأنه هاي الأسنان سيتم قلعها وتبديلها بعمر 10 إلى 11 سنة. فمهم جدا أنه نحافظ على هذه الأسنان لأنه باقي على قلعها على الأقل 8 سنوات.
فمدة طويلة يعني،
حتى نتجنب ونتلافى حصول مشاكل تقويمية لدى هاي الطفلة.
طيب دكتور في كمان سؤال له بتحدث عن ابنه عمره 10 سنوات، يمكن جاوبنا على هذا السؤال.
صحيح.
له أسنان فوق أسنان.
أسنان اللبنية بتكون لسه موجودة، بيجي بظهر السن الدائم في خلفها. التوجه لطبيب الأسنان لقلع الأسنان اللبنية حتى ندفع الأسنان الدائمية إنها تتجه وتقعد في مكانها الأصلي.
نعم بارك الله فيك دكتور. بدي أخذ بس المكالمة من الأخ خالد من رفح وبنرجع للأسئلة. أخ خالد السلام عليكم.
الله.
حياك الله تفضل أخي.
يعطيكم العافية يا جماعة.
حياك الله خالد تفضل.
بالله سمحت فينا بنمسي على الدكتور وعليكم جميعا إن شاء الله.
الله يسعد مساك يا رب.
فينا استفسار من الدكتور حول زراعة الأسنان.
نعم.
الآن أنا في يعني فك من يعني عندي اللي هو الأسنان جسر يعني يستحيل التركيب لأنه كله فارغ من الضروس.
نعم.
مش الأسنان.
نعم.
فشو الحل في بالنسبة لهذا الفك؟
ماشي الحال إن شاء الله تسمع الإجابة. في عندك
الله.
في عندك سؤال تاني خالد؟
شكرا جزيلا.
حياك الله. تابعنا يا أخي. حياك الله. طيب دكتور، بالعودة إلى الأسئلة، من أم أحمد بن نابلس بتتحدث عن بنتها عمرها 15 سنة، بتحكي أنه بنتها صار عمرها 13 سنة أنهت استبدال الأسنان، لكن بعد 6 شهور من انتهاء استبدال الأسنان سوست كل أسنانها بشكل مفاجئ طبعا وملحوظ، وكل ما عالجت سن بيرجع بعد فترة بسيطة برد كمان مرة يسوس.
يبدو لي انه بنتها ما بتعتني باسنانها، ما بتنظفها بشكل صحيح، لانه حتى لو تم عمل حشوات للاضراس وللطواحين وما رجعنا ننظف بشكل صحيح، تجمع الاكل ما بين الحشو وما بين السن سيؤدي الى حصول تسوس مرة اخرى في هذه الاماكن وفي هذه الاضراس. تسوس الاسنان بشكل جماعي، هلأ تناول الحلويات بكثافة وعدم العناية بالأسنان، وإذا كانت الأسنان بالأصل ضعيفة مثل ما حكينا أنه العناصر الغذائية ما كانت تتناولها أثناء تبديل الأسنان أو أثناء الصغر بشكل كافي وظهرت الأسنان ضعيفة، وتناول الحلويات بشكل مكثف والمسليات وعدم العناية بالأسنان، بالتأكيد ستؤدي إلى تسوس الأسنان بشكل جماعي. وحتى عمل الحشوات لا يمنع حصول التسوس مرة أخرى، لأنه الحشوة ما بتمنع أنه الضرس يسوس مرة تانية إذا الأكل استمر موجود طول الوقت ومع وجود البكتيريا وتخمر فضلات الطعام وإنتاج الحمض المركز. هنا ننصح الأم بتوجيه بنتها إلى العناية بتنظيف الأسنان وزيارات دورية لطبيب الأسنان.
يعني يمكن هو اعتقاد خاطئ أنه السن اللي بنحشه خلاص ما بنرجع عليه.
ما هذا من الاعتقادات الخاطئة اللي يجب التأكيد عليها، انه اذا احنا ما نظفنا السن حتى بعد الحشوة سيصير تسوس ايضا في حوالين الحشوات او في منطقة التقاء الحشوة مع السن.
نعم نعم، ويمكن يكون اكثر عرضة من السن العادي اذا كانت
معه السن لما بده يسوس كمان مرة بده يضطر الطبيب انه ينظف كمان يوسع منطقة التنظيف، وسيضطر الى وضع حشوة اكبر من الحشوة اللي كانت قبل. يعني مادة السن المتبقية ستبقى قليلة وسيصبح السن هش، يعني في عرضة الا انه ينكسر في اي وقت اذا تم تناول اطعمة صلبة. طبعا راح هذا كله بأثر سلبا على الاسنان.
طيب دكتور، سؤالها الثاني بتحدث عن او بتسأل عن طواحين العقل عند بنتها، انها خرجت يعني بشكل مائل مما قد يؤدي الى تأثير على الاسنان.
هي حكت انه صار عندها تزاحم في الاسنان في القواطع الامامية العلوية والسفلية، وهذا ما اشرنا اليه قبل قليل انه اضراس العقل لما بتخرج وما بينهاش وساع في الفاك ستعمل على دفع الاسنان الى الامام، ويتركز الدفع اكثر شيء في الأسنان وفي القواطع الأمامية، وسيؤدي إلى تراكب الأسنان وعدم انتظامها. هنا إحنا النصيحة اللي بننصح توجه لطبيب الأسنان بعمر 16 سنة، يعني قبل وقت كافي 16 أو 16 ونص، لأنه في ناس بيكون بيبدأ ظهور عندهم أضراس العقل قبل عمر 18 سنة، في ناس بيظهر عندهم عمر 17، تفاديا للإشكاليات في عمر 16 أو 16 ونص ننصح بالذهاب لاختصاص تقويم الأسنان أو إلى طبيب أسنان للكشف، لأخذ صور أشعة والكشف عن أضراس العقل. بيكون مبين لدينا أنه كيف تطور أضراس العقل وكيف توجه بزوغها، وهل يوجد فراغ كافي لهذه الأضراس لكي تظهر في الفك بشكل سليم بدون ما أنها تأثر على الأضراس الأمامية والأسنان اللي موجودة في الفك.
إذا ممكن طواحين العقل تخرج بشكل طبيعي. صحيح وطبيعي وتبقى مثل
الناس كثير بتخرج بشكل طبيعي، بيكون في لهم وساع في الفك وما في أي مشاكل وبيستمروا لطول العمر بدون أي مشاكل. مش عند كل الناس بيسووا مشاكل، بصير مشاكل عند الناس اللي ما في لهم وساع، وهون تبدأ المشاكل بالنسبة للأضراس اللي قبلهم وبالنسبة للثة، لأنه بيظهروا جزء منهم بضل المطمور ويتجمع فضلات الطعام في المنطقة هاي، محدثة التهابات حادة ومؤلمة عند هذا الشخص.
طيب دكتور، الوساع هذا اللي هو لطحنة العقل بيكون طبيعي؟ يعني هو الإنسان بتكون أسنانه بعيدة أصلا، ولا هو لازم يراجع طبيب الأسنان علشان يعمل له وساع لطحنة العقل؟
لا هذا الفك هيك حجمه الأصلي. حجم الفك هيك بيكون، وبالتالي الأسنان كلها بتكون ظهرت والأضراس ظهرت، بيكون هذا الضرس آخر شيء. لكن في ناس بيكون عندهم طبيعة حجم الفك أكبر من حجم الأسنان، وبكون في فراغات ما بين الأسنان كلها. هؤلاء الناس بالإمكان عمل علاج تقويم إلهم قبل هذا الوقت، والعمل على تزحيف الأضراس الخلفية إلى الأمام والتوسيع لهذه الطواحين. يعني في حالات بتم التوسيع لهاي إذا كان هذا الإنسان في فراغات بين أسنانه، وتجنيب المشاكل اللي احنا حكينا عليها بخصوص أضراس العقل.
نعم بارك الله فيك. معنا سؤال أخت فلسطين من نابلس، تحدث عن بنت عمرها 3 سنوات بدأ عندها تسويس من الداخل، تسوس في الطاحون يبدو، فبتقول انه يعني بدأت هي تعلم بنتها كيف تفركي أسنانها. بعض الناس قالوا لها انه هذا ما في مشكلة، كونه هذا يمكن طاحونة بدأت تتبدل على ما يبدو. ياريت برضو احنا نركز على هذه النقطة دكتور، اللي هي موضوع الأسنان اللبنية وضرورة الاعتناء بها كأنها أسنان دائمة.
هلا احنا مهم جدا انه نصير لدى الناس قناعة بانه الضرس اللبني
وثقافة ايضا.
الضرس اللبني يجب الاهتمام فيه مثله مثل السن الدائمي. الضرس اللبني يؤدي وظيفة في مكانه، ووجوده يحافظ على مكان السن الدائمي اللي راح يظهر في المستقبل. وعادة الأضراس اللي احنا حكينا عليها اللبنية، الضرس اللبني الأول والضرس اللبني الثاني، هاي لما بتظهر بعمر سنتين وعمر سنتين ونصف ستبقى إلى عمر 11 سنة أو 10 سنوات أو 12 سنة في الفك، لأنه في هذا الوقت يتم قلعها بشكل طبيعي وظهور الأضراس الدائمية اللي هي الضواحك اللي راح تجي في مكانها. فهي الأسنان يجب العناية فيها، يجب تعويض الطفل مثل ما حكينا منذ بزوغ السن الأول على تنظيف السن بقطعة شاش مبللة حتى تكتمل الأسنان، تعويض الطفل على استعمال فرشاة الأسنان واستعمال السواك، وبعد ذلك في عمر 3 سنوات أخذ الطفل لطبيب الأسنان لكسر حاجز الخوف لدى طبيب الأسنان، لأنه هذا الطفل بحاجة لإجراءات وقائية مثل ما حكينا وضع فلورايد مركز وإغلاق الشقوق لمنع تسوس هاي الأسنان والحفاظ على هاي الأسنان في فك الطفل لحد ما يتم تبديل كل الأسنان، لحد ما يصير عمره 11 سنة أو 12 سنة وتم قلعها بشكل تلقائي وظهور الأسنان الدائمية في مكانها الأصلي.
نعم.
في نقطة مهمة احنا بدنا نشير إلها، ألا وهي إنه إذا السن هذا ما كان بالإمكان علاجه، يعني تأخروا الأهل عليه وصار وصل مراحل من الالتهاب لا يمكن علاجها، وقرر طبيب الأسنان إنه العلاج الوحيد فقط القلع.
نعم.
طبعا مثل ما حكينا وبنأكد عليها هاي النقطة، إنه إذا تقرر قلع هذا السن يجب عمل جهاز حافظ للمسافة حتى نحافظ على الفراغ الضروري لهذا السن. هلا في حالات بيكون إنه الأضراس هاي أيضا بتتعرض للتسوس، وبيكون وصل التسوس للعصب لطبقة العصب بتسوى هاي الأسنان، يعني حتى ما تتفاجأ الناس إنه للأضراس اللبنية بتسوى حشوات قنوات العصب، هذا إشي ضروري جدا، وحتى نحافظ عليها لعمر 11 سنة أو 12 سنة في فك الطفل يجب عمل تلبيس لها أيضا، يعمل تلبيس من ستينلس طبقة معدنية رقيقة حتى نغلف هذا الضرس ويبقى نحافظ عليه في فك الطفل يبقى سليما ويتم قلعه بشكل تلقائي في هذا العمر.
بارك الله فيك. السؤال الأخير من الأخ خالد من رفح، تحدث عن زراعة الأسنان أو سأل عن زراعة الأسنان عنده، لأنه ما في عنده أضراس فبيكون هنا التركيب مستحيل، ما هي النصيحة اللي ممكن نقدم له نقدمها الأخ خالد من رفح؟
هلا زراعة الأسنان صار منتشرة جدا، بس احنا بنحب نلفت انتباه الناس انه مين اللي بيكون مؤهل لزراعة الأسنان. زراعة الأسنان يجب انه يكون الإنسان صحته منيحة، يعني بيكون من الناس اللي ما عندهم السكري، وإذا عنده السكري بيكون مسيطر على المرض، بياخد دواء بشكل منتظم وماشي على الحمية الغذائية، ما يكونش من المدخنين اللي بيدخنوا بكثافة،
الشرهين.
وعادة التدخين المكثف أو الهيفي سموكر عاد علميا يصنف أكثر من 10 سجائر في اليوم يعاد مدخن بتدخين كثيف، وهؤلاء الناس معرضين انه الزرعات انها تسقط وتفشل عندهم. فيجب انه لما بده يذهب لطبيب اسنان لعمل زراعه او لاختصاصي زراعه اسنان انه تكون صحته سليمه، يكون بيعتني باسنانه، انه يكون بحافظ على اسنانه، مش انه اسنانه مثلا بده يسوي زراعه لكن باقي اسنانه فضلات الطعام متراكمه عليها بشكل كبير، اصباغ موجوده، التهابات حاده في اللثه. هؤلاء الناس ايضا غير مؤهلين لعمل زراعه اسنان، والالتهابات الموجوده في اللثه راح تؤدي الى فشل في الزراعات. عمل الزراعات عمل حساس، اي شيء يعني يؤثر ويؤدي الى فشل هاي الزراعات، يجب يكون هذا الانسان من الناس اللي بتعتني في نظافه الفم والاسنان، ومن اللي بيتابعوا بعمل حشوات وزيارات دوريه لاطباء الاسنان. هؤلاء الناس لازم تكون صحتهم منيحة، ويكونوا من الناس اللي ماشيين في علاج إذا عنده سكري أو ضغط أو أمراض في القلب، أو إذا كان من الناس اللي بياخدوا مميع يجب إعلام طبيب الأسنان بذلك لعمل الترتيبات الضرورية قبل إجراء عملية زراعة الأسنان. والسيدات اللي بيكون عندهم هشاشة العظام واللي بتناولوا أدوية هشاشة العظام أيضا يجب الإصلاح لذلك للطبيب قبل إجراء العملية، لأنه هؤلاء السيدات مثل ما حكينا قبل قليل بيكون عندهم مشكلة في التئام الجروح وستؤدي إلى فشل الزراعات.
نعم، بارك الله فيك دكتور. يعني احنا في قضية كنا ذاكرينها بالمقدمة راح نتحدث عنها لكن ما أسعفنا الوقت، يا ريت الأخوة المستمعين يكونوا معنا إن شاء الله في الأسبوع القادم الحديث عنها، وهي بعض الممارسات الخاطئة وبعض العادات السيئة اللي ممارسها الأطفال والتي تعتبر من الأسباب الرئيسية لحصول خلل كبير في نظام الأسنان والفكين. هذا الموضوع إن شاء الله راح نتحدث عنه في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. لا يسعني في نهاية هذه الحلقة إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لسعادة الدكتور ناصر عزمي الخياط اختصاص تقويم الأسنان والفكين غير مرئي في مركز تقويم الأسنان في القدس، كان معنا من القدس. بارك الله فيك يا دكتور وشكرا لك.
العفو، أهلا وسهلا،
حياك الله.
حياكم الله،
والشكر موجه لكم كذلك أيها السادة والسيدات المستمعين في كل مكان على حسن استماعكم، آملين أن نكون قد استفدنا من فقرات هذه الحلقة من الابتسامة الجميلة اللي يا ريت ترسموها على وجوهكم حتى نلقاكم إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، وإلى ذلك الحين لكم من أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وذكرك لربك يطمن فؤادك وترضى بقضاك، وصلي انت ودعي دعك مستجاب، ما تحزنش وافرح ده المؤمن مصاب. وصلي انت ودعي دعك مستجاب، ما تحزنش وافرح ده المؤمن مصاب.
سلمتك سلمت.